نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 96 بعد 100، وهي والتي بعدها آيات في فريضة الحج، فذكر الله تبارك وتعالى 8 آيات نعدها في فريضة الحج، فقد مر علينا فيما تقدم 5 آيات في فريضة الصيام، وهذه 8 آيات في فريضة الحج. ذكرها الله تبارك وتعالى بعد آيات في الصيام وفي الجهاد، وقد كفانا ابن كثير رحمة الله عليه ذكر المناسبة، فقال لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة. فنتأمل عباد الله لماذا كان هذا الترتيب، صيام وجهاد وحج، ولعل ما يناسب هذا الترتيب أن يعني شيئان. الشيء الأول أن الصيام والجهاد، والحج عبادات مستديمة، فمنذ أن ينوي الإنسان الصيام إلى أن يفطر فعبادة تمتد، فتستغرق النهار كله، فلا يزال الإنسان في عبادة. وكذلك الجهاد أيها الإخوة، فمنذ أن يخرج المجاهد من بيته إلى أن يرجع فهو في طاعة دائمة. وتأملوا قول الله تبارك وتعالى في الجهاد، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا فيما يصيبهم. ثم قال تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث الآخر المعروف والأحاديث كثيرة في فضل الجهاد أن الإنسان إذا كان في الجهاد فإذا ربط فرسه فهذه الفرس استنت شرفا أو شرفين، يعني تحركت مسافة معينة، أو أكلت من المرج أي من العشب، أو بالت، أو خرج منها الروث، كل هذا حسنات، كل هذا في ميزان حسنات المجاهد. فلأجل أن الصيام والجهاد عبادات يعني تستغرق الوقت، فذكر الله تبارك وتعالى الجهاد عقب الصيام. علاوة على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله، كثير من العلماء قالوا في سبيل الله يعني في الجهاد، في الجهاد. فلأجل هذا يعني جاء ذكر الجهاد بعد ذكر ليش؟ بعد ذكر الصيام. ثم جاء ذكر الحج بعد الجهاد، لأن الحج جهاد لا شوكة فيه. الحج جهاد، جهاد الكبير والضعيف والمرأة هو الجهاد، وهو جهاد لا شوكة فيه. والذي حج وجرب يعني عرف هذا. وإذا كنت ناويا على الحج فستعرف أن الجهاد، أن الحج جهاد، فهو جهاد لا شوكة فيه. فنجد أيها الإخوة التناسب بين الصيام والجهاد والحج، الصيام والجهاد والحج. الصيام عبادة محببة جدا إلى الله تبارك وتعالى، والجهاد أيضا عبادة محببة، لكن قدم الصيام. لماذا؟ لأن الصيام عام، إذا جاء شهر رمضان فالمسلمون كلهم يصومون، وأما الجهاد لا يكون عاما، وإنما يفرض على قوم دون قوم، ولا يكون في كل وقت. فمن أجل هذا جاء بعد الصيام. ثم جاء ذكر الحج، لأن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، فبهذا نعرف مراتب الإيش؟ مراتب العبادات. فما أحسن هذا الترتيب، ما أحسن هذا الترتيب: الصيام، الجهاد، الحج. المهم أن يعني في هذه السورة العظيمة سورة البقرة 8 آيات في هذه الفريضة العظيمة، وهي فريضة الحج. ومن الصدف أن يأتي تفسير هذه الآيات في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأيام، فنحن في شهر شوال، هذا اليوم 22 من شهر شوال، وشوال من أشهر الحج، وهذه الآيات ربما يعني يطول تفسيرها فتكون على مدى 2 أو 3 درس. فنعرف شيئا عن هذه الفريضة العظيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وسنعرف أن ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه يعني كاف ببيان سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الآيات. فطريقة القرآن يعني أنه يذكر الكليات، يذكر الأمور الهامة، ثم السنة تبين هذه الكليات، فإذا بينت السنة فصار القرآن مع السنة قد استوفى كل ما يتعلق بعبادة من العبادات. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله، ما معنى أتموا؟ ذكر ابن كثير هنا، ذكر لنا في ذلك يعني خمسة أقوال للمفسرين، خمسة أقوال للمفسرين في تفسير الإتمام. ما معنى وأتموا الحج والعمرة لله؟ ولنعلم أن هذه الآية، أن هذه الآية نزلت نزلت في سنة 6 من الهجرة، وأما فرض الحج فكان في سنة 9 من الهجرة، في سنة 9 من الهجرة. فالأمر بالإتمام قبل ليش؟ قبل فرض الحج، فنستحضر هذا دوما. فرض الله تبارك وتعالى الحج بآية آل عمران، فرض الحج بآية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية فيها فرض الحج، وهذه الآية نزلت سنة 9 من الهجرة. وأما هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله فنزلت سنة 6 من الهجرة، فهي متقدمة على الآية التي فيها فرض الحج. فما معنى الإتمام؟ ما معنى إتمام الحج والعمرة؟ قال ابن كثير القول الأول: اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها. فإذا نفرق بين هل العمرة واجبة ومستحبة قبل أن تدخل فيها، وبين بعد أن تدخل في العمرة. قبل أن تدخل في العمرة نقول هل العمرة واجبة ولا مستحبة، قولان للعلماء. فيمكن أن تكون أنت ممن يعتقد أن العمرة ليست واجبة وإنما هي مستحب، لكن إذا دخلت فيها، إذا أحرمت بها صارت إيش؟ صارت واجبة. فنفرق بين حكم العمرة ابتداء وبين حكمها إذا شرع الإنسان فيها وأحرم بها. فيقول ابن كثير، وهذا هو المعنى الأول للإتمام وأتم الحج والعمرة، قال: اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها. فهذا معنى من معاني الإتمام. طيب، معنى آخر، هي خمسة معاني سنذكرها في تفسير الإيش؟ في تفسير وأتم. الثاني، وهو ما جاء عن ابن عباس وغيره، قال: أن تحرم من دويرة أهلك، أن تحرم من دويرة أهلك. ولعل المراد بهذا القول أيها الإخوة، وانتبهوا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع متى لبس ملابس الإحرام؟ متى؟ وهو في إيش؟ في بيته. وهو في بيته صلى الله عليه وآله وسلم لبس ملابس الإحرام، ولكنه ما أهل بالحج إلا من الميقات، إلا من الميقات. فقد يأتي إنسان الآن ويقول: صحيح، أنا ميقاتي من السير الكبير، وأنا سأخرج بالسيارة من دبي من هنا، وبيني وبين السير الكبير 2000 كيلو، فمن إتمام الحج والعمرة أنا سألبس ملابس الإحرام من بيتي من هنا. لكن لا تهل، لا تقول لبيك اللهم عمرة أو حجا إلا من وين؟ إلا من عند السير. فهذا هو المعنى الثاني، أن تحرم من دويرة أهلك. تحرم بمعنى يعني تلبس ملابس الإحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، القول الثالث يبين ما ذكرته الآن، وهذا جاء عن سفيان الثوري، قال: أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الإيش؟ من الميقات. فانظر كيف يعني وضحه وفسره سفيان رحمة الله عليه. ماذا قال؟ أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، يعني مخلصا قال: وتهل من الميقات. فلما قال وتهل من الميقات، فعلم أن قوله أن تحرم من أهلك يعني تلبس ملابس الإيش؟ ملابس الإحرام. واحد يقول: طيب، طالما نحن ما أهللنا، ما قلنا لبيك اللهم حجة وعمرة، إيش الفائدة في أن نلبس ملابس الإحرام ونحن ما دخلنا في النسك؟ نقول: الفائدة التهيؤ والاستعداد، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الإحرام من بيته، ومشى إلى ذي الحليفة، ولم يهل إلا من الميقات. وهذه السنة، أن الإنسان لا يهل إلا من الميقات، لا يتقدم. ولذلك سأل أحدهم الإمام مالك رحمة الله عليه في أن يهل من بيته. واحد جاي من روسيا مثلا، فممكن من روسيا يقول لبيك اللهم عمرة، هي زيادة خير. يقول زيادة خير أنا أقول لبيك اللهم عمرة من بلدي. فنقول: لا، الخير أن تهل من الميقات. ثم تلا الإمام مالك على هذا الرجل قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال له: أخشى عليك الفتنة. فتبين أن القول الثاني الذي ذكرته لكم، أن تحرم من دويرة أهلك، المراد تلبس ملابس الإيش؟ تلبس ملابس الإحرام. وأما الإهلال إظهار النسك لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة، فلا يكون إلا من الميقات. فقال سفيان: أن تحرم من أهلك يعني تلبس ملابس الإحرام لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات. ففرق بين أن تحرم وتهل. قال: ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزي، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. فإذا نفهم قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فليس على الإنسان جناح أن يتاجر في الحج على سبيل الإلحاق، هو خرج أساسا للحج ولكنه يريد أن يتاجر ويتكسب، نقول لا بأس عليك في هذا، لكن من تمام الحج ألا تخرج إلا للحج، كما ذكر سفيان رحمة الله عليه. القول الرابع أو المعنى الرابع، وأنت ترى أن هذه المعاني كلها معاني يعني مناسبة للإتمام وأتم، شوف كيف العلماء يعني كأنهم يعني كما يقال يشرحون الكلمة وأتم، يقعدون يتأملون في الكلمة الواحدة وأتم وأتم وأتم، حتى كل واحد ما شاء الله يخرج معنى فتجتمع لنا هذه المعاني. فهذه المعاني كلها معاني مناسبة. المعنى الرابع أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج. فإذا هذا معنى رابع. واحد يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أحب النسك إليه التمتع، فالإنسان يأتي بعمرة وبحج مرة واحدة سفرة واحدة؟ نقول نعم، هذا صحيح، لكن لو خرجت فقط من أجل الحج عندما يأتي الحج تأتي به مفردا وتقول بدل أن أدمج معه عمرة فأنا في خلال هذه السنة التي أحج فيها سأعتمر فأفصل الحج عن العمرة، فبدل أن آتي بالحج والعمرة في سفر واحد أنا آتي بهم في سفرين وأنفق نفقتين، فهذا بلا شك أيها الإخوة هذا بلا شك أفضل. فيقول قائل كيف الآن تقول أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟ فنقول هذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أراد أن يكسر ما كانوا عليه في الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في مع الحج يعني في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يعدون هذا من أفجر الفجور أن تعتمر مع حجك، أن تعتمر في أشهر الحج. فإذا هذا المعنى يعني جاء عن الصحابة، وإن كان فيه ما فيه. ويمكن أن يعارض هذا الذي أنا ذكرته الآن، يمكن أن يعارض بشيء. ما هو يا أبا عبد الله؟ شيء سهل، نحن ماذا ذكرنا؟ نقول أنت ناوي الحج وناوي العمرة، فأنت أفرد الحج طالما أنك ناوي أن تأتي بعمرة واجعل العمرة سفرا آخر، فتكون سافرت سفرين وأنفقت نفقتين، فكيف نرد على هذا المثال؟ كيف نرد على هذا المثال؟ نرد على هذا المثال فنقول أنا آتي في أشهر الحج آتي بإيش؟ بعمرة وبحج، وإن شاء الله ناوي في نفس السنة أن آتي بعمرة أخرى، فنقول بلا شك هذا أفضل، بلا شك هذا أفضل. وهذا الذي يعني القول الرابع يعني مروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر الناس أن يفصلوا بين حجهم وعمرتهم، أن يفصلوا بين حجهم وعمرتهم. لماذا؟ حتى يبقى البيت عامرا طول العام. فإن قال قائل هذا الذي قرن عمر مع حجته إن كان على يقين أنه سيأتي في خلال العام، فنقول له خلاص أنت اعتمر وحج لأنك ستأتي بعمرة أخرى في خلال العام. لكن القضية في أن بعض الناس لو اعتمر مع حجته فإنه إيش؟ فإنه يكسل عن العمرة في خلال الله. يقول خلاص أنا في حجتي هذه أنا سويت حج وعمرة، فإذا ما في داعي أن أذهب إلى عمرة مفردة في خلال العام. فمن أجل هذا كان عمر رضي الله عنه يأمر بأن يفصل الناس بين حجهم وعمرتهم. وكان يضرب يعني رحمة الله عليه على هذا حتى يفصل الناس بين حجهم وعمرتهم من أجل أن يبقى البيت عامرا بالعمرة طول العام. فإذا هذا هو القول الإيش القول الرابع. ورواه ابن كثير رحمة الله عليه عن القاسم بن محمد قال إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة. فقيل له العمرة في المحرم، قال كانوا يرونها تامة. قال ابن كثير وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة يعني كلها في أشهر ليش؟ في أشهر الحج. عمرة الحديبية سنة 6. هل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سنة 6؟ ما اعتمر، بل صد عن البيت، لكنها حسبت ايش؟ حسبت عمر. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الهدي وبحلق الرؤوس. فهذه واحدة سنة 6. العمرة الثانية عمرة القضية التي اتفق فيها مع ليش؟ مع المشركين على ان يحجوا من قبل، يعني في العام 7. فهذه العمرة الثانية. والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8 عام حنين، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين اعتمر من الجعرانة. والعمرة الرابعة العمرة التي ما حجته، فهذه العمر كلها في ايش؟ في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة. صلى الله عليه وسلم. نعم، ما حجته عمره، ما حجته لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فالعمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة، وهو من أشهر الإيش؟ وهو من أشهر الحج. طيب لو قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فهذا معناه أن العمرة في غير أشهر الحج يعني أحسن. عمرة في رمضان، رمضان ليس من أشهر الحج، تعدل حجة معي. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول إلا أنه لم يعتمر في رمضان قط، وإنما هي 4 عمر كلها في ذي القعدة. فنقول كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكسر ويهدم ما كانوا عليه في الجاهلية، أنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور. فعلى كل حال إذا كنت ستأتي بعمرة مع حجتك وهذه العمرة ستسبب لك الكسل عن العمرة في خلال العام، فنقول لك الأحسن أن تفرد الحج من أجل أن تأتي بعمرة في خلال العام. وأما إذا كانت هذه العمرة لا تؤثر على عمرة أخرى في خلال العام، فنقول الأحسن أن تضم إلى حجتك عمرة أخرى، والله تعالى أعلم. لأن ما جاء عن عمر وغيره أنهم كانوا ينهون عن التمتع يعني عن العمرة في أشهر الحج من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى البيت عامرا بالعمرة طوال العام. هذا كله تحت الإيش؟ ها؟ تحت أن تفرد كل واحد منهما من الآخر. طيب المعنى الخامس في معنى أتموا، أتموا أي أقيموا، فهذا أمر بالإقامة. فالأمر بالإقامة أمر بالإتمام، وذلك بأن تأتي بأركانها. وأتموا الحج والعمرة لله بمعنى إيتوا بجميع الأركان حتى تكون تامة. جاء عن ابن عباس: من أحرم بالحج أو بالعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها. حتى يتمها يعني يتم إيش؟ يتم أركانها، حتى يتم أركانها. قال: تمام الحج يوم النحر، تمام الحج يوم النحر. كيف يا أبا مريم؟ نقول التحلل الأصغر يتم بإيش؟ برمي جمرة العقبة. فإذا أنت جئت من مزدلفة يوم العيد وطلعت الشمس وأتيت منى، فأنت تأتي على الجمرة الكبرى، وأنت قادم من جهة مزدلفة إلى منى، أول ما يقابلك الجمرة الصغرى خليها، الجمرة الوسطى خليها، تأتي للجمرة الثالثة التي هي الجمرة الكبرى وترميها من بطن الوادي، من بطن الوادي لأنها تقابلك هكذا، فأنت تأتيها من بطن الوادي يعني من هذه الجهة، فتجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك وترميها من هذه الجهة كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت رميت جمرة العقبة حصل التحلل الأصغر، تحلك شعرك، تخلع ملابس الإحرام، تلبس ملابسك العادية، تتطيب، يبقى عليك الطواف والسعي. ولا يجوز لك قبل الطواف والسعي أن تأتي النساء، فيحل لك كل شيء إلا النساء إذا رميت جمرة العقبة، فيحل لك كل شيء إلا النساء. فإذا طفت وسعيت فحصل التحلل الأكبر وانتهيت من أركان الحج. فهذا كما قال ابن عباس: قال تمام الحج يوم النحر، يتم الحج يعني تنتهي أركانه يوم الإيش؟ يوم النحر. ولذلك الذي يطوف ويسعى ماذا يبقى عليه؟ يبقى عليه أن يرجع إلى منى يبيت بها، وهذا من الواجبات، ويرمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخر، بعدين يطوف طواف الوداع وهو من الواجبات أيضا ويمشي. فالحاصل أن الحج يتم يوم النحر، يمكن الإنسان أن يتم حجه يوم النحر، وليس هذا معناه أنه لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا يوم النحر، بل يمكن أن يطوف ويسعى يوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر، يوم الثالث عشر، لكنه لا يتحلل التحلل الأكبر. فإذا قول ابن عباس: وأتم الحج والعمرة لله، قال: من أحرم بالحج والعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها. قال: تمام الحج يوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة. فذكر التحللين: التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة، والتحلل الأكبر بالطواف والسعي. قال: فقد حل. وعن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة والعمرة الطواف. شوف كيف كلام السلف: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة لا حج له. طيب لماذا لم يذكر الطواف والسعي؟ لأن الطواف والسعي يمكن أن يأتي به بعد ذلك، ليس له وقت محدد، وأما عرفة فلها يوم محدد، لها يوم محدد، إذا فاته إذا طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، فقال الحج عرفة والعمرة الطواف. الشيء الأساسي في العمرة هو ماذا؟ هو الطواف بالبيت، فإذا لم يطف بالبيت فلا عمرة له، والسعي تابع للإيش؟ تابع للطواف. فهذا هو المعنى الخامس في هذه المعاني، هذا كله في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. طيب، ثم قال تعالى فإن أحصرتم، لما أمر سبحانه وتعالى بالإتمام فيأتي الآن السؤال، أنا والله وصلت السير الكبير وأحرمت وناوي الحج والعمرة وقلت لبيك اللهم حجة وعمرة، طيب وأنا في الطريق مش قادر أكمل، حصل شيء منعني من 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 الإتمام، فذكر سبحانه وتعالى فإن أحصرتم، أحصرتم بمعنى إيش؟ منعتم عن الإتمام، لأنه سبحانه وتعالى قال وأتمه. طيب إذا لم نستطع أن نتم، هذا ماذا يسمى؟ الإحصار. فما هو الإحصار؟ الإحصار عدم التمكن من إتمام الحج والعمرة، عدم التمكن، هذا يسمى إحصار. فإن أحصرتم أي منعتم، أي منعتم من إتمام الحج والعمرة فماذا نفعل؟ فإن أحصرتم، قال ابن كثير ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6 أي عام الحديبية، عام الحديبية في سنة 6 خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعمرة، فلما وصل إلى مكة حصر، منعوه، منعوه أصحابه أن يعتمروا، فقال نزلت في سنة 6 أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان 70 بدنا وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ. ما نقول أن الصحابة عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشاهم، وإنما لما أمرهم وتم الاتفاق على الصلح فأمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، فكلهم قالوا كيف، كيف نحلق ونحن لم نعتمر وحيل بيننا وبين البيت، ما بنبرح من مكاننا هذا إلا ما نكسر هؤلاء المشركين، كما يقول بعض المتعجلين الذين لا يراعون الأحوال والظروف والحكم. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق ما أطاعوا، ما نقول ما أطاعوا يعني خلاص عزموا على عدم طاعة الرسول، حاشاهم من ذلك، وإنما رجوا أن ينسخ هذا الأمر، رجوا أن ينزل الوحي ويقول لهم ادخلوهم قاتلوهم واعتمروا، فمن أجل هذا يعني تأخروا، قال فلم يفعلوا انتظارا للناس حتى خرج صلى الله عليه وآله وسلم فحلق رأسه ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه، فذلك قال صلى الله، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، دعا لهم ثلاثا، وفي الثالثة أو في الرابعة قال والمقصرين، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم. فهذا سبب نزول هذه الآية فإن أحصرتم، صلى الله عليه وسلم، فإن أحصرتم يعني منعتم من إتمام الحج والعمرة. تفضل. طيب، هنا سؤال، وهو بما يكون الحصر، بما يكون الحصر، هل يكون فقط كما حصل في يوم الحديبية، يعني يكون الحصر بالعدو، يكون الحصر بالعدو بس، ولا يمكن أن يكون الحصر أو الإحصار بشيء آخر؟ طبعا الصواب أن نقول الإحصار. فهل الإحصار يختص بالعدو أو يكون الإحصار بالعدو وبغيره؟ نسأل الله السلام والعافية. مثلا الإحصار بالعدو الآن كيف؟ جماعة من الخوارج خرجوا وعسكروا حول مكة، منعوا الناس من دخول الحرم، فهؤلاء يكونون في مثل هذه الحالة بغاة وأعداء. فهل الحصر أو الإحصار هل يكون بالعدو أو يكون بالعدو وبغيره؟ ففي ذلك قولان للعلماء. القول الأول من قال إن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، واستدلوا على هذا بماذا؟ استدلوا على هذا بأن هذه الآية نزلت زمن الحديبية وكان الإحصار فيها بالعدو، واستدلوا أيضا بقوله تعالى بعد ذلك فإذا أمنتم، قال تعالى فإن أحصرتم، ثم قال بعد ذلك فإذا أمنتم، والأمن إنما يكون من الإيش؟ من العدو. فقالوا لا حصر إلا حصر العدو. والقول الثاني وهو الصحيح أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال وتوهان عن الطريق ونحو ذلك. فالإحصار يكون بالعدو، يكون بالمرض، يكون بالتوهان، واحد تاه في الطريق. والدليل على هذا ما رواه أبو داود في سننه، أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، أنه عليه الصلاة والسلام قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكسر والعرج من أسباب ليش؟ من أسباب الإحصار. ما تعرف العرج؟ بيّن له كيف العرج، بيّن له كيف العرج، قوم في رجله، يعرج في رجله. ليس على المريض حرج ولا على الأعرج. تعرف الأعرج؟ أيوة. نعم. من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، وعليه حجة أخرى. فإذا الإحصار يكون بالعدو وبغيره، بالعدو وبغيره. وروي هذا عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن الزبير وغيرهم. وقال الثوري الإحصار من كل شيء آذاه، الإحصار من كل شيء آذاه. وفي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بعد أن أحرمت، نعم، أو قبل أن تحرم، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية وأنا مريضة، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. واحفظ هذه الفائدة يا سعيد. قال وقد علق الإمام الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة الحديث. الشافعي قال لو صح هذا الحديث فإذا أنا أقول بصحة الاشتراك. قال البيهقي وهو شافعي المذهب، البيهقي إمام شافعي، قال البيهقي وغيره من الحفاظ فقد صح ولله الحمد. فنعلم أن الشافعي والأئمة المجتهدين في مذهب الشافعي وكذلك بقية الأئمة في المذاهب أن مذهبهم هو الإيش؟ هو الحديث. فإذا نحفظ هذا المثال أن الشافعي علق صحة الاشتراط على صحة هذا الحديث، وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال البيهقي وغيره من الحفاظ فقد صح ولله الحمد، أي أن الشافعي يقول بالاشتراط، أي أن الشافعي يقول بالاشتراط. نعم. فإذا هذا الاشتراط يدل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا جاءه مرض وحال بينه وبين إتمام الحج والعمرة وقد قال اللهم محلي حيث حبستني فهو يتحلل، لكن هل يكون عليه هدي؟ هل يكون عليه هدي لأنه تحلل؟ نقول إذا اشترط فليس عليه هدي، وإذا لم يشترط فيتحلل ولكن عليه الإيش؟ عليه الهدي. الدليل على هذا ماذا؟ فإن أحصرتم أي ولم تكونوا إيش؟ ولم تكونوا إيش؟ اشترطتم، أحسنتم، أي ولم تكونوا اشترطتم فما استيسر من الهدي. وأما إذا اشترط عند إحرامه قال اللهم حلي حيث حبستني ثم حصل له عارض منعه من الإتمام، ففي هذه الحالة يحل ولا هدي عليه لأنه اشترط. طيب أيهما أحسن، أن نشترط ولا نترك الأمر لله ونذبح الهدي؟ نقول الأفضل يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة، فإنهم لم يشترطوا، وهذا أحسن. وإذا أنت يعني ذبحت هدي للتحلل فهذا في ميزانك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يدل على الاشتراط إلا هذه المرأة، إلا هذه المرأة. ولو كان الاشتراط أفضل لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما، فقال مثلا إذا حججتم أو اعتمرتم فاشترطوا. فإذا الأفضل للإنسان ألا يشترط إلا إذا كان لا يجد يعني هديا، إنسان فقير ويخاف ألا يجد هديا، ففي مثل هذه الحالة يكون في حقه أنه يشترط حتى لا يتكلف الهدي، حتى لا يتكلف الهدي. نعم. فإن أحصرتم، وقد عرفنا أن الإحصار يكون بالعدو بغيره، فإن أحصرتم أي ولم تشترطوا فما استيسر من الهدي. نعم. ثم ما في أسئلة خلال الدرس؟ عندك شيء سجل، علم شافه وماشي. نعم. طيب، فما استيسر من الهدي، ما هو هذا الهدي؟ مما يكون، فجمهور العلماء على أن الهدي يكون من الإبل والبقر والغنم، من الإبل والبقر والغنم. وطبعا المراد بالغنم الضأن والإيش والمعز، أي من بهيمة الأنعام. هذا قول ابن عباس وهو قول الجمهور، مذهب الأئمة الأربعة أن الهدي يكون من الإبل والبقر والمعز والضأن. وقال جماعة هذا الهدي لا يكون إلا من الإبل لا يكون إلا من الإبل والبقر. هذا جاء عن عائشة وابن عمر أنهما كان لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. نقول الصحيح قول ابن عباس الإبل والبقر والمعز والطعم. نعم هذا هو الصحيح. قال والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي أي مهما تيسر مما يسمى هديا، والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى مرة غنما، أهدى للحرم غنما وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم أرسل بغنم هدي. فإذا هذا عرفناه أيضا. فإذا نحن وقفنا عند كلمة أتم، صحيح؟ وقفنا عند إيش؟ أحصرتم. وقفنا عند إيش؟ الهدي. نعم. ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا معطوف على إيش؟ وأتموا، وأتموا ولا تحلقوا. قال ابن كثير هذا معطوف على قوله وأتموا وليس معطوفا على قوله فإن أحصرتم. ليش؟ ليش يا محمود؟ لا يمكن أن يكون معطوف على فإن أحصرتم، لأنه لو كان معطوف على فإن أحصرتم يكون الكلام إيش؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ها ذبح وإيش؟ ذبح وإيش؟ وحلق. هذا عند ليش؟ عند التحلل، عرفت؟ وإنما هذا معطوف على وأتموا، يعني أتموا الحج والعمرة لله وأنتم في حال الإحرام لا تحلقوا. فإذا هذا معطوف على وأتموا وليس معطوف على ها فما استيسر من الهدي. قال ولا تحلقوا يعني حال الإحرام، يعني إذا أحرمتم. ولا تحلقوا رؤوسكم، فيحرم على المحرم أن يحلق رأسه، وهذا من محظورات الإحرام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نريد أن نوقف الآن عند ولا تحلقوا رؤوسكم، فتقول هذه من محظورات الإحرام. فالإنسان إذا أحرم يحضر عليه أشياء طاعة لله تبارك وتعالى. ومن أحسن من يعني تعرض لمحظورات الإحرام وقسمها تقسيما جيدا هو الشيخ ابن عثيمين في مناسك الحج والعمرة، في مناسك الحج والعمرة، فتقول محظورات الإحرام مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين من صفحة 34 إلى صفحة 44. فإذا الإنسان حال الإحرام ليس يعني حرا في تصرفاته، وإنما يحظر على أشياء، كما أنك إذا كبرت للصلاة وأحرمت، ولذلك التكبيرة تسمى التحريم، تكبيرة الإحرام تسمى ليش؟ التحريم، لأنك بالتكبيرة هذه يحرم عليك أشياء، يحرم عليك الكلام، يحرم عليك الأكل والشرب. فقسم الشيخ يعني محظورات الإحرام إلى ثلاثة أقسام. قال قسم محرم على الذكور والإناث، وقسم محرم على الذكور فقط، وقسم محرم على الإناث فقط. قال: فأما المحرم على الذكور والإناث فإزالة شعر الرأس بحلق أو بغيره، وتقليم الأظفار أو قلعها أو قصها، ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين. الثالث: استعمال الطيب حال الإحرام، يجوز استعمال الطيب قبل الدخول في الإحرام، يعني تتطيب في رأسك وتقول لبيك اللهم عمر، مع أن الطيب سيش ستبقى رائحة، لكن لا بأس لأنك تطيبت قبل ليش، مثل واحد أكل وتكلم في أمور الدنيا وقال الله أكبر وجدخل في الصلاة، فهذا قبل ليش، هذا قبل الإحرام. ومن السنة أن تتطيب بعد الإحرام، بعد التحلل من إحرامك تتطيب، وأما خلال الإحرام فلا يجوز لك التطيب. فهذا الثالث. الرابع: عقد النكاح. عقد النكاح فهذا يحرم على المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج، لا يعقد يعني، ولا يخطب. الخامس: المباشرة لشهوة بتقبيل أو لمس أو ضم أو نحوه، المباشرة. وبعض الناس لا ينتبه لهذا إذا كان معه زوجته ويمسك بيدها في حال الطواف، ها؟ ويمسك بيدها في حال الطواف ويجد شهوة ومع ذلك يستمر في الإمساك بيدها، هذا لا يجوز له لأن هذا من المباشرة. السادس: الجماع. الجماع إذن ستة محظورات تحرم على الرجل وعلى المرأة. الجماع، والشيخ ما شاء الله يعني فصل في الجماع وأن له حالات، لكن نحن نريد أن نجمع حالة. طيب، السابع مما يحرم على الرجل والمرأة: صيد البر، أن يصيد صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا السابع. قال: فهذه المحظورات السبعة حرام على الرجال والنساء. هذه المحظورات السبعة حرام على الرجال والنساء. عدها يا محمود. أيوة. نعم. 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 والصيد، صيد البر، صيد البر، ممكن تصطاد سمك، أما صيد البر لا. قال: ويختص بالرجال محظورا، حرام عليهم دون النساء، وهو ماذا؟ تغطية الرأس الممنوع، تغطية الرأس لا تغطية الوجه، فيجوز لك أن تغطي وجهك حال الإحرام. قد صح الشيخ الألباني في الصحيحة: كان يخمر وجهه وهو محرم. وهذه يعني توسعة ما أحسنها من توسعة. بعض الناس لا يمكنه النوم إلا إذا غطى وجهه، فهذه التوسعة ما أحسنها. فالممنوع هو تغطية الرأس. الثاني مما يختص بالرجال: لبس المخيط، وهو يعني ما يلبس عادة على الهيئة المعتادة، هذا هو المخيط. ما أحسن هذا التعريف، ما يلبس على الهيئة المعتادة، على الهيئة المعتادة. يعني يمكن أنت أن تحرم في هذا القميص لكن ليس على الهيئة المعتادة، وإنما تخلعه وتتزر به، أو تخلعه وتجعله إيش؟ رداء. فالمخيط هو الذي يلبس على الهيئة الإيش؟ المعتادة. وأما بالنسبة الذي يختص بالنساء، وأما المحظوران وهو أما المحظورات التي تختص بالنساء فهما اثنان: لا تلبس القفازين، ولا تنتقب. يجوز للرجل أن يلبس ليش؟ القفازين. يجوز للرجل في إحرامه أن يلبس القفازين، وأما المرأة فلا يجوز لها أن لا تلبس القفازين الثاني ولا تنتقب. لكن يجوز لها أن تغطي وجهها بغير نقاب، فالممنوع أن تنتقب، النقاب الذي يلبس على الهيئة المعتادة. وأما أن تغطي وجهها إذا مر بها الرجال وهو السدل هكذا، هذا يجوز لها. وأما الممنوع هو الشد، أنها تشده، لأن النقاب يشد على يعني على الرأس. قالوا هذه المحظورات يعني من ناحية الحكم، من ناحية الحكم لها ثلاث حالات: أن يكون الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فلا شيء عليه، أو نائما، خلي بالك يعني واحد قال أنا يباح لي تغطية الإيش؟ الوجه، فنام وغطى إيش؟ وجهه. طيب وهو نائم امتد الغطاء حتى غطى إيش؟ رأسه، مسامح، لأنه نائم. اللهم أن يأتي إنسان ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم كشف لك الرأس مرة أخرى. نعم. إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فلا شيء عليه. الحالة الثانية أن يفعل المحظور عمدا لكن لعذر، يفعله عمدا لكن لعذر. مثلا وجد حكة في رأسه ولا يطيق، وهو بحاجة إلى الإيش؟ إلى الحلق، فهو سيحلق إيش؟ عمدا لكن لعذر. فهذا كما قال تعالى إيش؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وسيأتي بيان هذه الفدية. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور عمدا بلا عذر. إذا فعله بعذر فالله تبارك وتعالى يجعل له مخرج، لأنه اتقى الله عز وجل. وأما إذا فعله بغير عذر فهذا لا مخرج له وعليه الإثم. وهذه قاعدة أيها الإخوة، هذه قاعدة، أن من اتقى الله تبارك وتعالى وأتى بما يستطاع فالله تبارك وتعالى يسامحه، وأما من تعمد أن يتعدى حدود الله تبارك وتعالى بلا عذر فهذا لا مخرج له. كما كان يأتي لابن عباس أو غيره ويقول طلقت امرأتي ثلاثا، قال له إنك لو اتقيت الله عز وجل جعل لك مخرجا لا أجد لك مخرجا، طالما أنك جمعت الثلاث ولا عذر لك في هذا وتعديت حدود الله تبارك وتعالى فلا أجد لك مخرجا. وكذلك الحال، مثلا إنسان حلف صادقا ولكنه حنث بعد ذلك، يجعل الله تبارك وتعالى مخرج بكفارة اليمين. لكن إنسان يحلف كاذبا فهذا لا مخرج له، فاليمين الغموس لا كفارة لها، وليس معنى هذا أنها أن, 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 أن ذلك تخفيفا، بل هذه عقوبة. كذلك الذي ينام عن صلاة، الذي يتأخر عن صلاة الجماعة معذورا، يجد الله يعني يجعل الله تبارك وتعالى له مخرجا فيقضيها بعد فوات وقتها. وأما الذي يبقى جالسا حتى يخرج وقتها ثم بعد ذلك يسأل، فنقول لا مخرج لك ولا تقضي. وهكذا، فهذه قاعدة مضطردة في هذه الشريعة. نعم. فإذا وقفنا عند ولا تحلقوا رؤوسكم، وذكرنا يعني عنده محظورات الإحرام كما ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. فإذا محظورات الإحرام الإنسان يجتنبها متى؟ إلى متى؟ إلى أن يأتي الموعد الذي يتحلل فيه الإنسان، وهو قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله. ومتى يبلغ الهدي محله؟ محله يعني الزمان الذي يذبح فيه. متى يحل ذبح الهدي؟ متى يحل ذبح الهدي؟ إذا طلع فجر يوم النحر. إذا طلع فجر يوم النحر فيحل ذبح الإيش؟ ذبح الهدي. فإذا إذا كان يوم النحر فهذا هو وقت التحلل، ولذلك يتحلل الحاج بإيش؟ ها؟ برمي جمرة الإيش؟ جمرة العقبة، فيرمي ثم بعد ذلك ها؟ يذبح ثم بعد ذلك إيش؟ يحلق ثم بعد ذلك يذهب يسعى أو يطوف ويسعى. فهذا حتى يبلغ الهدي محله. قال حتى يفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل إحداهما إن كان مفردا أو متمتعا. ثم ذكر حديث حفصة في الصحيحين لما قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إيش؟ خرج قارنا. قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فلا أحل حتى إيش؟ أنحر، يعني حتى يبلغ الهدي محلا. طيب، لما ذكر سبحانه ولا تحلقوا فذكر ما يستثنى، شوف كيف بلغ القرآن، شيئين واستثناءين، شيئان واستثناءان. هات الشيء الأول ماذا؟ ها؟ وأتموا. شو الاستثناء؟ ها؟ ها؟ فين حصرت؟ طيب الشيء الثاني ها؟ ولا تحلقوا، ثم قال ها؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. الأول استثناء من الأمر وأتموا، والثاني استثناء من الإيش؟ من النهي ولا تحلقوا. قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي واحتاج إلى الحلق، ففدية، أي فالواجب فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس، أي واحتاج إلى الحلق. فأحيانا يكون الحلق علاج للمرض، أحيانا يكون الحلق علاج للمرض. واحد يكون مريض مثلا عنده دوما سخونة، فأحيانا ينصح بأن يحلق إيش؟ يحلق شعره حتى يخرج العرق، فإذا خرج العرق فيعني يحصل يعني تلطيف في جسمه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فيه حكة، فيه قمل، فيه شيء آخر، أي واحتاج إلى الحلق، ففدية، أي فيكون عليه فدية، وهذه تسمى فدية الإيش؟ فدية الأذى، ويلحق بها فدية ارتكاب أي محظور من محظورات الإحرام للعذر. ولذلك نحن عندنا أيها الإخوة تقسيم رباعي، اكتبوا هذا التقسيم الرباعي، تقسيم رباعي جيد. نعم، عندنا هدي، وعندنا جزاء، وعندنا فدية، وعندنا دم. دوما تسمح هذه المصطلحات، هدي وجزاء وفدية ودم. أما الهدي فهو هدي التمتع والقران، وهذا شكر لله تبارك وتعالى على أن أباح لك نسكين في سفرة واحدة، فهذا يسمى هدي، هذا يسمى هدي. وكذلك يدخل في الهدي هدي الإيش؟ هدي الإحصار. فكون الله عز وجل جعل لك مخرج، جعل لك مخرج من الإحرام بالحج والعمرة، فأنت تشكره على هذا المخرج، فهذا يدخل في الهدي أيضا. فالهدي هذا يكون شكر لله تعالى على التمتع والقران، وكذلك في الإحصار. الثاني الجزاء، الجزاء، الجزاء هذا في من، هذا في من ارتكب محظور الصيد بالخصوص، محظور الصيد، صيد البر، فنقول هذا فيه الجزاء. كما قال تعالى ايش؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فهذا يسمى جزاء الصيد. طيب الفدية هذه تكون في استباحة محظور بعذر، في استباحة محظور من محظورات الإحرام بعذر، احتاج أن يحلق رأسه، احتاج أن يقلم ظفره، احتاج إلى دواء فيه طيب مثلا، أحيانا تحصل دواء فيه طيب ويكون الطيب له رائحة نفاذة. وأخيرا الدم، الدم يكون في ترك الواجب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فعليه دم. واحد ترك المبيت بمنى، ترك رمي الجمرات، ترك طواف الوداع، فهذا نقول عليه ايش؟ عليه دم. ونبه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه على أن بعض المفتين يعني لا يميز بين فعل المحظور وترك الواجب، ارحمك الله، يقول في بعض المفتين لا يميز بين فعل المحظور وترك ليش؟ الواجب. ترك الواجب ماذا فيه؟ ها؟ فيه ايش؟ دم. وأما فعل المحظور فأنت مخير فيه بين ثلاثة أشياء، ها؟ إما دم، وإما صيام أو صدقة، وسنبين هذا كما سيأتي، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. فإذا يعني أنت عندما تسأل لا بد أن تميز بين هل هذا الذي يسألك ارتكب محظورا أو ترك واجبا. فإن كان ترك واجبا فعليه إيش؟ ها؟ فعليه دم، ما في إلا شيء واحد كما قال ابن عباس. وإن كان ارتكب محظور من محظورات الإحرام فعليه إيش؟ فهو مخير بين ثلاثة أشياء: ففدية من صيام أو صدقة أو إيش؟ أو نسك، والنسك هنا بمعنى يعني ذبح شاة. فإذا يعني لا تختلط عليك هذه الأمور الأربعة. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا، وهذا استثناء من النهي، ولا تحلقوا فاستثنى سبحانه وتعالى الذي يحتاج إلى الحلق، فقال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طبعا هذا له سبب نزول يتبين به معنى هذه الآية. فروى البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة: فكلما مرت بك هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، تذكر من؟ تذكر كعب بن عجرة. فقال عبد الله بن مغفل أو ابن معقل: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهي. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطيلون شعورهم، وكانوا لا يترفهون، يعني لم يكونوا مثلنا نضع نترجل هذا الترجل الزائد عن الحد، حتى إن بعضهم يجعل في جيبه مشط ومرآة كل شوية يترجل وينظر في المرآة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كثير من الإرفاه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: البذاذة من الإيمان. وليس معنى البذاذة الوساخ، أن الإنسان يبقى وسخا، وإنما البذاذة أن الإنسان ما يشغل نفسه بالنظافة. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا، الترجل يعني تسريح الشعر، إلا غبا يعني إيش؟ يعني مرة في أول النهار، مش كل شوي يسرح. نهى عن الترجل إلا غبا. فحمل كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، يتناثر على وجهه من كثرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ عندك شاة؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام. فيكون كم صاع؟ نصف في 6 بكم؟ ب3 آصع. لكل مسكين النصف صاع من طعام، واحلق رأسك. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم إيش؟ وهي لكم عامة. وهذا دليل على القاعدة الأصولية المعروفة: العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويعني نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.